يا رب العمر
الله
اقصد الحمر
اقصد الحمر
الثالثة بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان العلاقة بين بلاده والصين بأنها متنامية، معتبرا اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين للأعوام 25 القادمة بأنها تخدم مصلحة الشعبين. وقال أمير عبداللهيان في تصريح أدلى به لقناة CGTN التلفزيونية الصينية حول زيارته إلى الصين، إنه تم البحث حول قضايا مثل البدء بتنفيذ الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين ودراسة التطورات الإقليمية والدولية ومفاوضات فيينا. حذر مساعد وزير الخارجية الإيرانية من محاولات تخريب مفاوضات الاتفاق النووي مع طهران. وقال رسول موسوي إن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يتوقع تصاعد الدخان الأبيض من فندق كوبورغ حيث تجري المفاوضات. ولفت موسوي إلى المحاولات الجارية إلى تعتيم الأجواء، وقال ليعرف المخربون أن الدخان الأسود سيعمي أعين الجميع. شرعت قوة من الحشد الشعبي اليوم بعملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد. وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي أنه بإشراف مباشر من أمر اللواء 12 بالحشد الشعبي انطلقت عملية أمنية لتفتيش وتأمين القصبات والأرياف في قضاء الطارمية بحثا عن عناصر إرهابية قد تتم مركزه في المناطق البعيدة عن مراكز المدن. تبادل مقاومون فلسطينيون إطلاق النار مع قوات الاحتلال في جبل صبيح ببلدة بيتا القريبة من نابلس، واستقبل أهالي البلدة دوي الاشتباكات بالتكبيرات والتهليل وإطلاق الهتافات الداعمة للمقاومة. قوات الاحتلال التي يملكها الارتباك أطلقت قنابل إضاءة في أجواء جبل صبيح في محاولة لاستكشاف المقاومين. واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي غاراته العدوانية على اليمن، حيث شن أكثر من 50 غارة جوية على محافظات شبوة ومأرب والبيضاء وصعدة. وأفاد مصدر أمني يمني أن الطيران السعودي الذي يدعي سيطرته على محافظة شبوة شن 16 غارة على مناطق متفرقة من المحافظة، مشيرا إلى شن عدة غارة على مأرب. حذر خبير عسكري يمني تحالف العدوان من مواصلة حصاره وقرصنة سفن الغذاء والدواء، مؤكدا أنه سيقابل برد يجبره لإعادة حساباته. وقال العميد مجيب الشمسان إن القوات البحرية اليمنية باتت اليوم قادرة على حماية مياهها الإقليمية والرد على أي انتهاك لسيادة اليمن، مستشهدا بالسفينة العسكرية الإماراتية. وأضاف كما أرسينا معدلات ردع على مستوى البر، فنحن بعون الله قادرون على تثبيت معدلات ردع في البحر. أعلنت لجان المقاومة في الخرطوم أن أجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات واسعة ضد عناصرها. وحسب بيان للجان فقد طالت الاعتقالات مصابين في احتجاجات الخميس الماضي، ما أثار احتجاجات في الضاحية بري شرقي الخرطوم. انتهى الموجز، في أمان الله.
غيض من فيض.
احنا بنتحدث عن الصلاة عن النبي، هاي رادلها وقفة. الله تعالى في القرآن يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه الرادلها وقفة. هذا العمل الوحيد اللي أنا وياك نشترك به ويا الله تعالى ومع الملائكة، ما عندنا عمل نشترك به مع الله ومع الملائكة إلا هذا العمل. الله من يقول صوموا أنا أصوم، خو الله ما يصوم. الله من يقول زكوا أنا أزكي، لكن بالصلاة على النبي هو ابتدأ الموضوع ودعاني أن أشترك مع، صور عمل تشترك به مع الذات الإلهية، بعد يقيم إلى حدود. من هنا ورد في الروايات أثقل شيء، أثقل شيء في الميزان يوم القيامة هي الصلاة على محمد وآل محمد.
صلي.
شوف أذقل أذقل، ليش أذقل؟ لأن هو الميزان إلى صاحب لو ما له صاحب، صاحب الميزان مشترك وياي بالعمل، بنتخلي هذا العمل اللي الله تعالى صاحب الميزان مشترك به وأنا اشتركت وياه، بعد الميزان يشتغل له يوقف. تقرأها من هنا كل أعمالنا أعمالنا إلا الصلاة عملك مشترك به مع من؟ يعني صاحب الميزان واللي وضع الميزان منه الله تعالى. هو الله يقول أنا أصلي، طبعا البعض يقول شيخنا معقولة الله يصلي؟ هو بنا يصلي مثلنا؟ الصلاة بالاصطلاح شيء وباللغة شيء. هسه من أقول لك صلاة قيام وركوع، الصلاة باللغة ترى تختلف. الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة دعاء، ومن العباد تزكيه. والله تخطر مرة واحد دكتور مسيحي قال لي أنت ليش تكفر؟ معقولة الله يصلي مثلكم؟ وين راح هذا؟ هذا اللي ما عنده دراسة بالمقدمات. يا أخي الصلاة مرة بالاصطلاح اللي نقصد بها ركوع وسجود، ومرة الصلاة صلي عليهم فإن صلاتك سكنا، يعني ادعو له. فالروايات تقول الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة شنو؟ دعاء، من العباد وهكذا. إذن الله هو اللي ابتدأ العمل ودعاني أن أشترك معه. على كل هاي الصلاة مهمة، بحيث يقولون الدعاء مهما كان ما يستجاب إلا إذا كان قبله شنو؟ صلاة. الإمام الصادق عند حديث يقول إن الدعاء محبوس حتى تصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من جمادى الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق 16 من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في 13 من جمادى الثانية عام 64 للهجرة توفيت فاطمة بنت حزام المعروفة بأم البنين عليه السلام، زوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد لقبها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأم البنين لما التمست منه أن يلقبها بلقب يناديها به ولا يناديها باسمها فاطمة، لئلا يتذكر الحسنان عليهما السلام أمهما فاطمة عليها السلام يوم كان يناديها في الدار. وكانت السيدة أم البنين تحمل نفسا حرة عفيفة طاهرة وقلبا زكيا سليما، وكانت مثالا شريفا بين النساء في الخلق الفاضل الحميد، فكانت فصيحة بليغة ورعة ذات زهد وتقى وعبادة، ومن العارفات بحق أهل البيت عليهم السلام، وكانت ترعى أولاد الزهراء سلام الله عليها أكثر مما ترعى أبنائها، وتؤثرهم على أولادها تعويضا لما أصابهم من حزن وفقدان حنان لموت أمهم الزهراء البتول سلام الله عليها. وقد استشهد أبناؤها الأربعة في واقعة الطف مع الإمام الحسين عليه السلام، حيث كانت تذهب إلى مقبرة البقيع كل يوم مع حفيدها ابن العباس عليه السلام وتندب الحسين وأبناءها الأربعة. وأخيرا وفي 13 من جمادى الآخر عام 430 للهجرة توفي في مدينة القاهرة عالم الرياضيات والفيزياء الشهير أبو علي الحسن بن الهيثم. وقد ولد ابن الهيثم عام 354 للهجرة في مدينة البصرة بجنوب العراق، وبعد إتمامه لدراسة العلوم الدينية عكف على دراسة الرياضيات والطب والفيزياء والنجوم، وأجرى تحقيقات موسعة في مجال النور وحصل على نتائج مهمة في مجال انعكاس النور. وأوجد ابن الهيثم قوانين واشتقاقات مهمة في علم الرياضيات، كما تمكن من اختراع الميكروسكوب. ومن أبرز مؤلفات ابن الهيثم المناظر، وتمت ترجمته للغة الإنجليزية، واعتمد عليه فيما بعد كبار علماء الفيزياء والرياضيات مثل كيبلر في علم النجوم، وكتاب شرح أصول إقليدس في الهندسة والعدد، وكتاب الجامع في الأصول، وكتاب الأشكال الهلالية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
والله استعدي للبواجر يمي لابنين، ردوا يتامي وانذبح عباس وحسين. والله استعدي للبواجي يمي لابنين، ردوا يتامي وانذبح عباس وحسين.
يم البنين ذبحوا كلهم على القاع، وحسين ظل مجرد مكسور لضلاع، مخدرة حيدر علي فرت بلقنا، مخدرة حيدر علي فرت بلقنا. يا الحرام والنار تسعر بالصواوين، يا الحرام والنار تسعر بالصواوين.
والله استعدي للبواجي يمي لابني، ردوا يتامي وانذبح عباس وحسين.
قبر عرايا لتج نظرتي عنا صاحب الرايا، وبدك نظرتي عنا صاحب الراية مفضوخ راس مقطعة شماله اليمين مفضوخ راس مقطعة
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم أيها الأحبة الكرام في لقائنا لهذا اليوم نستمع إلى الفقرات التالية البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة والزميلة علياء صالح وفي هذه الفقرة سنكون مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ وسام أبو عكر ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم معركة النقب والتحدي الفلسطيني وسيكون معنا الأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية ثم نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية وفيها نتعرف على حياة الشاعر السعودي غازي عبد الرحمن القصيبي ونموذج من أشعاره لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة ودائما يمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net أما الآن أحبتنا الكرام سنكون مع فقرة صراع البوتقة والزميلة علياء صالح
صراع البوتقة
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة أهلا ومرحبا بكم تصاعدت حالة من الغضب في النقب المحتل تنديدا بسياسة الاحتلال الهادفة لطرد الأهالي وتهجيرهم تظاهر المئات من الفلسطينيين احتجاجا على تجريف أراضيهم وزراعتها من قبل الصندوق القومي اليهودي ضمن محاولة السيطرة عليها مؤكدين رفضهم تمرير المخططات الصهيونية المزيد من الأضواء في تقرير الزميل طلال درويش
الأنظار تعود مجددا إلى فلسطيني النقب اعتبارهم ضحية لمشروع استيطاني تطهيري مستمر لكن أبنائها اليوم ينتفضون ويواجهون عناصر الاحتلال وآلياته العسكرية بأبسط ما يمتلكون للدفاع عن أنفسهم وقرارهم وأراضيهم فالاحتلال لم يكتفي بمشاريع الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس ومصادرة الأراضي وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها وإنما دأب بالتحرك نحو مدن الداخل المحتل بدءا من اللد والرملة وأم الفحم وأخيرا وليس آخرا النقب المحتل اليوم نجد القبائل والعشائر البدوية مع العائلات الفلسطينية والداخل ومناطق 48 مع بعضها البعض لمواجهة سياسة التطهير والتهجير وهو الأمر الذي دفع الاحتلال لإعلان الطوارئ معركة بدأت تشهد تحولات كبرى عمقت وحدة الشعب ووحدة حقوقه السياسية والقومية والوطنية والاجتماعية في إطار برنامج حق تقرير المصير والعودة والاستقلال. انتفاضة أهل النقب تمتد لتشمل التضامن والتفاعل مع قضية الشعب الفلسطيني الوطنية، وكان آخرها هبة آيار مايو مجيدة، هبة الأمل والكرامة العام الماضي، وهي الهبة التي وحدت فلسطين وشعبها في الداخل والخارج. الصورة من النقب تظهر أن ملامح يقظة شعبية متجددة في مواجهة المشروع الاستيطاني تجلت في مقاومة أعمال التجريف والتهجير.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير بالشؤون الإسرائيلية وسام أبو عكر، نستمع معا.
أستاذ وسام، ما يجري في النقب، هل ترى أن الاحتلال وحكومته صدمت من هذه الهبة في النقب وصمود أهل النقب في مواجهتهم لقرارات حكومة الاحتلال من خلال الاستمرار بالفعاليات الشعبية التي يقومون بها والإصرار عليها؟
يعني أنا في تقدير يجب النظر إلى ما هو أبعد من الأحداث الجارية في النقب حاليا فيما يتعلق بهبة وانتفاضة أهلنا في النقب ضد الإجراءات التعسفية الصهيونية في موضوع تهجيرهم والتطهير العرقي لبدو النقب. إذا نظرنا إلى ما جرى في قرية العراقيب، 194 مرة تم هدم هذه القرية وتم إعادة بنائها منذ العام 2000، هذا يدلل وهذا يؤشر، وهذا مؤشر كبير جدا على أن أهلنا في النقب هم متمسكون بأرضهم وبحقهم وبتاريخهم، وهم يعتبرون أنفسهم هم أصحاب الأرض الحقيقيين، وأن ما سوى ذلك هم طارئون على هذه الأرض وعلى هذا الوطن. هذا مؤشر كبير. الهجمة على أهلنا في النقب ابتدأت منذ العام 1948، حيث تم تهجير أكثر من 900,000 من أكثر من 90,000 فلسطيني بدوي يسكنون النقب. والجدير بالذكر أن النقب هو يمثل أكثر من 60% من مساحة فلسطين، وللبدو في هذه المساحة أكثر من 4 مليون دنم. تم مصادرة ملايين الدنومات، وتم حصر الفلسطينيين في النقب في 9 قرى معترف بها يقطنها 150 حوالي 150 ألف نسمة، وبقي أكثر من 150 ألف نسمة غير معترف بهم في أكثر من 9 قرى. ومعروف أن الفلسطينيين في النقب يعتشون على الزراعة وعلى رعي الإبل والأغنام، وهنالك هجوم حقيقي شرس على شعبنا في النقب بهدف تفريغ الأرض وبهدف طردي سكانها.
طيب أستاذ وسام، أيضا هناك نقطة مهمة، هناك إرباك في التصريحات من قبل قادة الكيان الذين ينتمون لهذا الائتلاف الحكومي. البعض يتحدث عن الوصول إلى تسوية مع أهالي النقب، في المقابل نرى أن هناك مظاهرات تخرج في النقب مرخصة سلمية يتم قمعها، كيف تفسر ذلك؟
بالتأكيد الذي يعني أوقف الإجراءات موضوع التجريف وموضوع التحريج وتحريش منطقة النقب حوالي 800 ألف دنم هو انهيار الائتلاف الحكومي. القائمة العربية الموحدة منصور عباس يعني واضح أن هنالك تهديد بأنه إن لم تتوقف الإجراءات على الأرض سوف يتم الإخلال، إنهاء ويعني وقف هذا الائتلاف الحكومي الذي يقف على صوت واحد. يعني ائتلاف حكومي جاء بأغلبية 61 مقابل 59 صوت في الكنيسة.
هذا ما يأخذه خصوم بنت عليه أستاذ وسام بأنه سمح للقائمة الموحدة في دخول الائتلاف، فأثر على القرارات اليمينية خاصة من قبل اليمين المتطرف والأحزاب التي دخلت في هذا الائتلاف أو الموجودة أصلا في سدة المعارضة.
لكن نحن لا نبرر يعني دخول منصور عباس في هذا الائتلاف الحكومة وتقوية يعني وإخراج هذا النظام السياسي من أزماته الجدية والحقيقية. نحن نعارض هذا التوجه، ولكن يعني يبدو أن هنالك صفقة، ويبدو أنه تم الإخلال وخيانة هذه الصفقة التي تمت مع منصور عباس، وترجم هذا فيما يتعلق بالذي قامت به ما يطلق عليه ككلا أو كيرين كييمت أو صندوق القومي الصهيوني في موضوع زراعة أراضي النقب تحت ذرائع مختلفة، منع التصرح التصحر ويعني بناء مستوطنات خضراء، يعني تخضير وتحريش النقب على حساب أراضي الفلسطينيين، وفي المقابل إعطاء مزارع فردية والقيام بإنشاء بنى تحتية في أراضي النقب. وهنالك طبعا أهداف عدوانية وأهداف توسعية، والهدف منها هو منع هذا التمدد الطبيعي، يعني كما أشرنا في السجل الإسرائيلي بعد العام 1948 تم تسجيل 11,000 فلسطيني. الآن هؤلاء الفلسطينيون تكاثروا وأصبحوا ما قرابة 350,000. هذا التمدد الطبيعي يحتاج إلى حيز، ويحتاج إلى أراضي، ويحتاج إلى بناء قرى جديدة واعتراف بقرى حتى الآن لا يعترف بهذه القرى. تحتاج إلى خدمات، تحتاج إلى مدارس، تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى كهرباء، تحتاج إلى مياه، إلى آخره من هذه الأمور. في الوقت الذي تعارض فيه الحكومة الإسرائيلية منذ العام 1948 لم تنشأ ولا قرية عربية واحدة، لا في الجليل ولا في المثلث ولا في النقب، ولم تنشأ مدينة واحدة مقابل المئات من المستوطنات والمدن الإسطانية التي تم زرعها في كل أرجاء فلسطين التاريخي.
وسام أبو عكر الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير بالشؤون الإسرائيلية وسام أبو عكر، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء علياء صالح، طلال درويش، حسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية وسام أبو عكر. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، معركة النقب وتحدي الفلسطيني محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن الثانية إلا دقيقة واحدة بتوقيت القدس المحتلة. ماذا عن موقع النقب في معادلة الصراع مع العدو؟ ضمن أي إطار يمكن وضع استهداف الاحتلال للنقب؟ هل حسم الموقف الفلسطيني الموحد معركة النقب؟ تجري قوات الاحتلال حملة دهم في النقب في وقت تواصل فيه نشر قواتها وفرق الخيالة عند مداخل قرية سعوة، إلى ذلك، شهدت مدينة تل السبع مواجهات عنيفة اعتقلت خلالها قوات الاحتلال شابا، فيما ألقى متظاهرون زجاجات حارقة وحجارة على مركز الشرطة في المدينة. هذا ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مقربين من وزير الاستيطان في حكومة العدو زائف الكين قوله إن النقاش على النقب سيكون حول ترتيب القرى غير المعترف بها لا على استمرار عمليات التحريش. وقال الكين في تعليقه على الأنباء الواردة من النقب إنه في حوار مع جميع الأطراف المعنية لعودة ما وصفه بالقانون والنظام إلى النقب المحتل. وفي إطار الإسناد لأهالي النقب نظمت فعاليات وطنية وعشائرية في قطاع غزة من قبل العشائر التي أكدت على وحدة الدم والمصير، داعية أهالي النقب إلى التشبث بالأرض وتفعيل كل أشكال المقاومة في وجه الاحتلال. قراءة تطورات أحداث النقب ووقفات الإسناد تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشا.
من غزة إلى النقب المحتل، وحدة دم ومصير، ترجمته الفعالية والجموع التي انتظمت في غزة تضامنا مع انتفاضة النقب المحتل والذي يتعرض أهله لأحدث فصول النكبة من تشريد واقتلاع بهدف إفراغ الأرض لصالح مخططات الترانسفير والتهجير القسري. ما يجري في النقب يقرأ في غزة غضبا، هكذا كانت دوما أواصر العلاقة والتي تجسدها اليوم هذه الفعالية النقبية والتي انطلقت في أرجاء القطاع دعما وإسنادا لثورة النقب.
نطالب محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق فوري حول الجريمة التي يتعرض لها شعبنا في النقب المحتل باعتبارها جريمة تمييز عنصري وجريمة ضد الإنسانية.
عشائر غزة ووجهاؤها والذين يمثلون الامتداد الطبيعي لعشائر النقب خرجوا لإعلاء الصوت رفضا لانتهاكات الاحتلال، مؤكدين اصطفافهم ودعمهم لانتفاضة أهلهم هناك، مطالبين إياهم بالتشبث بالأرض وتفعيل كل أدوات الاشتباك مع الاحتلال.
بئر السبع تمثل وتشكل نصف أرض فلسطين، التفريط فيها بعدما لا يبقى فلسطيني واحد على أرضها، سنبقى ندافع وأنتم تدافعوا ونحن سند ودعم لكم، لا تسمحوا لهذا العدو المتغطرس أن يأخذ أرضكم، فمن أخذ أرضه فلا وجود له، يأخذوها عندما لا يكون هناك فلسطينيا على أرضها.
لا يحول بيننا وبينكم سوى الإسلاك الشائكة، إن مزقت الجغرافيا فلن تمزق الجسد. هذا لسان حال شيوخ غزة من أبناء النقب ممن عاصروا النكبة وظلت جذوة العودة والمقاومة تكبر فيهم، مطالبين بالتحرك وإعلان النفير.
كنا نتمنى أن تكون الحدود ليست بيننا وبينكم، والله لزحفت إليكم غزة برجالها ونسائها وأطفالها، والله إنكم تمثلون الفلسطينية الأصيلة والحقيقية، ونحن معكم وتراب هذا الوطن معكم، حجارته وأشجاره ضد هؤلاء الطغاة النازيين الجدد الصهاينة الذين يجتاحون فلسطين يوما يوما.
لم ينفصل النقب المحتل يوما وأهله عن قضيتهم، ولم يستطع الاحتلال رغم سياسات التهجير من اقتلاعهم من أرضهم، بل ظلوا عنوانا للثبات.
التأكيد على وحدة ولحمة الجسد الفلسطيني على امتداد الأرض هي الرسالة التي حملتها هذه الجموع والتي خرجت في غزة تضامنا مع انتفاضة النقب والذي يتعرض أهله لسياسات الاقتلاع والتهجير.
نعم، شكرا للزميل عماد النتشا، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. سيد مؤمن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يسلمك سيد مؤمن. النقب اليوم تحت المجهر من خلال الأحداث التي شهدتها تحرك جماهيري على الأرض في مواجهة شرطة الاحتلال التي تحاول تنفيذ مخطط التشجير وتهجير أهالي المنطقة، كيف تابعتم هذا المشهد؟
يعني بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الكرام. اليوم هذا العدو الصهيوني ما زال يتغول حق أرضنا الفلسطينية وحق شعبنا الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، واليوم الهجمة السائر في أرضنا المحتلة عام 48 على في أرض النقب المحتل ضد القبائل العربية التي والفلسطينية التي تسكن هذه البلدان منذ ما قبل الاحتلال. فاليوم هذا العدو الصهيوني عندما يقوم بهذه الممارسات الإجرامية والعنجهية هو يريد منها أن يسرق الأرض الفلسطينية، وأيضا أن يحاول بذلك أن يهود هذه الأراضي الفلسطينية ويطرد أهلها الفلسطينيين منها. لكن نحن نقول بأن مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تنطلي على أبناء شعبنا الفلسطيني، ولا يمكن أن تخذ في عضدهم، ولا يمكن أيضا أن تنال من ثباتنا وتمسكنا بأرضنا الفلسطينية وتوابتنا وحقوقنا الفلسطينية في أراضينا المحتلة عام 48. فهذا التزايد الصهيوني بمصادرة الأراضي الفلسطينية ومثل هذه السياسات التي تهدف إلى التطهير العرقي والتي تشكلت مع انطلاق الحركة الصهيونية هي ما زالت تحكم هذه العقلية الصهيونية حتى الآن. ولكن هذا كله ضرب من التراب أن يضيع الفلسطيني أرضه أو أن يتنازل عن ذرة تراب منها.
طيب، وزير الاستيطان في حكومة العدو زائف الكين في تصريح له يقول النقاش على النقب سيكون حول ترتيب القرى غير المعترف بها لا على استمرار عمليات التحريش. ماذا عن مضمون تصريح الكين؟
ألو؟
نعم، سيد مؤمن.
ألو، السلام عليكم.
نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. نعود لكم بعد قليل. ماذا عن موقع النقب في معادلة الصراع مع العدو؟ ضمن أي إطار يمكن وضع استهداف الاحتلال للنقب؟ هل حسم الموقف الفلسطيني الموحد معركة النقب؟ نعم، نتابع لقاءنا هذا أحبتنا الكرام، معركة النقب والتحدي الفلسطيني، عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونعود إلى الأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. سيد مؤمن، مرة أخرى نرحب بكم ونأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال بحضرتك. وزير الاستيطان في حكومة العدو زائف الكين يقول في تصريح النقاش على النقب سيكون حول ترتيب القرى غير المعترف بها لا على استمرار عمليات التحريش. ماذا عن مضمون تصريحه؟
يعني هذا التصريح يحمل في طياته أن هذا الكيان هو يعتبر نفسه هو صاحب الأرض وصاحب الحقية على هذه الأرض الفلسطينية البحثة، ولكن هذا لا يمكن أن يتم طالما هناك شعب فلسطيني صابر مرابط على أرضه الفلسطينية المحتلة منذ عام 48. هذه القبائل وهذه القرى الفلسطينية في النقب المحتل هي موجودة من قبل وجود الكيان أصلا، وهي صاحبة الأرض وهي صاحبة الحق في هذه الأرض، وليس لهذا الكيان أحقية على هذه الأرض الفلسطينية. هذا يحمل في طياته عنجهية وغطرسة وتعالي في الخطاب الصهيوني باتجاه شعبنا الفلسطيني، وهو يأتي في إطار الحرب النفسية على شعبنا من أجل كسر وإحباط عزيمة وإرادة شعبنا الفلسطيني عام 48. هذه كلها مهاترات صهيونية من هذه القيادة المهزومة والمهزومة، ونحن نقول بأن شعبنا الفلسطيني الذي صمد أكثر من 70 عاما تحت الاحتلال في أراضينا المحتلة عام 48 سيبقى كذلك ويعمل بكل جد حتى التحرير الشامل بإذن الله عز وجل.
نعم. طيب، اليوم رئيس قسم العمليات في السابق في جيش الاحتلال اللواء احتياطي إسرائيل زيف يقول إن المواجهات المندلعة والأحداث التي وقعت في النقب تعيدنا إلى أحداث مشابهة خلال الانتفاضة الأولى، ويمكن القول إن هناك انتفاضة شعبية حقيقية في النقب. كيف يمكن تناول هذا التصريح؟
هذا التصريح يأتي من باب التخوف الصهيوني من الأحداث الشعبية والجماهيرية الفلسطينية، خصوصا في معركة سيف القدس أثبت شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل عام 48 وأراضينا المحتلة عام 48 أنه قادر على صنع المعركة وأنه قادر على الدخول في أي صراع مع هذا العدو الصهيوني وفق المصلحة الفلسطينية. إذا هذا العدو الصهيوني ذاته يشعر بالخطر ويشعر بالمشكلة ويشعر بالقلق من الفراغ الفلسطيني في الداخل المحتل، وهو كان يود الكيان بأن يدجن هذه العقول وهذه الجهود وهذه القوة الفلسطينية الكاملة على أراضينا المحتلة عام 48، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل، وشعبنا الفلسطيني أثبت أنه حي وحر وقادر على المواجهة والدخول في مواجهة مع هذا العدو الصهيوني. وأيضا الشعب الفلسطيني عام 48 وأهالينا في القرى التي يعني المحتلة عام 48 هي هم اليوم صامدون على هذه الأرض، وهم اليوم يثبتون العدو الصهيوني أن لا تنازل ولا تفريط لأراضينا المحتلة. هذه الرسالة باتت واضح أن العدو الصهيوني هو يرى بأن هذا استشعار بالخطر الداهم على هذا الكيان، وهذه بشرى بزوال وخرج زوال هذا الكيان بإذن الله عز وجل.
طيب يعني أيضا على الصعيد الفلسطيني اليوم ما الذي يمكن أن يحمله عنوان النقب؟
عنوان النقب هو عنوان من عناوين الإرادة والتحدي الفلسطيني في مواجهة الغطرة والعنجهية الصهيونية. هذا هو هذه بوابة الحديث باتجاه أراضينا المحتلة عام 48، وأيضا هي بوابة لدعم وإسناد هذه الجهود وهذه الهبة الشعبية والجماهيرية التي يخوضها شعبنا ضد هذه الغطرة والعنجهية الصهيونية. لا مجال بأن تمر مثل هذه الجرائم وأن يتم السكوت عنها وأن تمر مرور الكرام. مثل هذه الجرائم ستواجه وتواجه اليوم بهذه الهبة الجماهيرية والشعبية من شعبنا الفلسطيني، وأيضا نصرة ودعم فلسطيني أيضا من كافة المناطق تواجد أبناء شعبنا الفلسطيني. فبالأمس كان في غزة هناك وقفات وكلمات تعلى وصوت يعني من غزة نصرة ودعما وإسنادا لأهلنا في النقب المحتل، وهذا أيضا يستوجب على كل مناطق تواجد شعبنا أن ترفع الصوت وأن تعلي الصوت نصرة وإسنادا لهذه الجهود ولهذه الأداء الجماهيرية والشعبية في النقب المحتل.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية.
يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم. جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الهم. عن هدفك ابدا ما تزيح، جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم. يا شعبي مشوارك واصل، ضلك قاوم ضلك ناضي، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعبي مشوارك واصل، ضلك قاوم ضلك ناضي، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم.
وحدة أهل وحدة دم. هدفك واحد، أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم يا شعب فلسطين الدم، واصل دربك ولا تهتم يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا وتابعونا لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وساعة الآن 2:15 مساء بتوقيت القدس المحتلة. يشهد الله أنكم شهداء، يشهد الأنبياء والأولياء أنكم متم كي تعز كلمة ربي في ربوع أعزها الإسراء. إلى الزميلة شيماء وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
السلام عليكم أيها الأفاضل أينما كنتم. هو الشاعر والسفير والدبلوماسي السعودي الراحل غازي عبد الرحمن القصيبي ابن منطقة الأحساء، ولد فيها عام 1940 لينتقل بعدها إلى البحرين ليكمل تعليمه الأولي. درس الحقوق في جامعة القاهرة، ثم حصل على درجة الدكتوراه في العلاقات العامة من جامعة لندن. تنقل شاعرنا القصيبي بين عدة مناصب وزارية وإدارية قبل أن يمثل بلاده سفيراً في المملكة المتحدة عام 1992. له إنتاجات عدة في فن الرواية والقصة، أما في الشعر فقد أحدثت معظم قصائده ضجة كبرى حال طبعها، وكثير منها منع من التداول في السعودية. وبعد انتصاره على خصومه في الفكر والأدب توالت الإصدارات تباعا بين دواوين الشعر والروايات والكتب الفكرية. أعزائنا المستمعين، شاعرنا وأديبنا الراحل غازي عبد الرحمن القصيبي، والذي منح عددا من الأوسمة الرفيعة من دول عربية وعالمية قبل أن يأتي عليه المرض ويفارقنا عام 2010 عن عمر يناهز 70. أديبنا الراحل القصيبي هو حالة خاصة في الأدب العربي، حالة تتنوع بين الهموم العامة والهموم الشعرية والنقدية في سيرة غنية بالتجارب وثرية بالمواقف الاستثنائية. لفلسطين حضور مركزي في شعر القصيبي، يعبر من خلاله بصدق عن حرقة مشاعره تجاه قضية المسلمين الأولى، الأمر الذي سبب له حرجا سياسيا وأعفاه من منصبه سفيرا في بريطانيا بعد قصيدته التي أشاد بها بالعمليات الفدائية للفلسطينيين ضد العدو الصهيوني. اخترنا لكم بعضا من أبياتها. يشهد الله أنكم شهداء، يشهد الأنبياء والأولياء أنكم متم كي تعز كلمة ربي في ربوع أعزها الإسراء. انتحرتم، نحن الذين انتحرنا بحياة أمواتها أحياء. أيها القوم، نحن متنا، فهيا نستمع ما يقول فينا الرثاء.
قد
قد عجزنا حتى شكى العجز منا وبكينا حتى ازدرانا البكاء وركعنا حتى اشمأز ركوع ورجونا حتى استغاث الرجاء وشكونا إلى طواغيت بيت أبيض ملء قلبه الظلماء أيها القوم نحن متنا ولكن أنفت أن تضمنا الغبراء قل لآياتي يا عروس العوالي كل حسن لمقلتيك الفداء تلثم الموتى وهي تضحك بشرا تلثم الموت وهي تضحك بشرا ومن الموت يهرب الزعماء فتحت بابها الجنان وحيت وتلقتك فاطم الزهراء قل لمن دبج الفتاوى قل لمن دبج الفتاوى رويدا رب فتوى تضج منها السماء حين يدعو الجهاد يصمت حبر ويراع والكتب والفقهاء حين يدعو الجهاد لا استفتاء الفتاوى يوم الجهاد الدماء بهذا نصل وإياكم إلى نهاية فقرة ألف باء فلسطينية شكرا على طيب متابعتكم
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة شيماء لتناولها حياة الشاعر السعودي غازي عبد الرحمن القصيبي ونموذج من أشعاره
شد العز وشد الحيل صد المحتل وقاوم شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال تلفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال تلفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال شد العز وشد الحيل
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء
فلسطين الأرض والذاكرة
سروح قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر 525 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية سروح 18,563 دونما، تحيط بها أراضي قرى تربيخة والنبي روبين والأراضي اللبنانية. قدر عدد سكان قرية سروح عام 1945 حوالي 1000 نسمة. في الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابة الصهيونية قرية سروح وهجرت أهلها البالغ عددهم في حينها 1140 نسمة، وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة شومرا ومستوطنة إيفن مناحم، في العام 1960 وكفار روزنفيلد في العام 1967 وشيتولا في العام 1969. بلغ عدد لاجئي قرية سروح عام 1998 8,411 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار. إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني.
بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا لهذا اليوم معركة النقب والتحدي الفلسطيني وعن موقع النقب في معادلة الصراع مع العدو والإطار الذي يمكن وضع استهداف الاحتلال للنقب فيه وأيضا الموقف الفلسطيني الموحد إزاء معركة النقب. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.